الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك.
يريد أن هذا النوع من الأسماء ورد في النصوص مقرونا بعضها ببعض، فالذي يذل هو الله لا شك، والذي يعز هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبض وهو الذي يبسط. يقول: وردت في النصوص مقترنة، فلا تطلق على الله تعالى إلا مقترنة. وذكر لك الأسماء هذه مثل الضار النافع، القابض الباسط، المعز المذل. لماذا لا بد أن تكون مقترنة؟ قال: لأنها وردت في الوحي كذا، هي وردت مقترنة، فإذا تأملت النصوص فيها وجدتها تكون مقرونة. قال: بناء على هذا فهي أسماء الله حق لا إشكال، وتطلق كما أطلقت في النصوص مقترنة، المعز المذل. يقول: فلا يطلق، يقال الضار القابض المانع المذل الخافض، لأنه تعالى هو الضار وهو النافع أيضا، وكما أنه هو المذل فهو المعز. يقول: فأوردها كما وردت النصوص مقترنة. هذا الدليل أنها جاءت مقترنة. نعم.
ومن ذلك المنتقم: لم يأتي القرآن إلا مضافا إلى ذي.
لم يأتي
لم يأتي القرآن
كذا عندك بعدها
إلا مضافا إلى.
لا، لم يأتي في القرآن، لم يأتي في القرآن إلا مضافا.
ومن ذلك المنتقم: لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون.
يعني أنه ورد ذكر الله تعالى بالانتقام على نوعين. النوع الأول أنه أضيف إلى ذو، عزيز ذو أي صاحب ذو انتقام، أو قيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون. مراده أنه لا يطلق المنتقم على الله عز وجل إلا في هذا الذي ورد في القرآن، فيقال هو ذو انتقام. هل الله منتقم؟ نعم، من المجرمين كما قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. المراد أنه يجعل كما ورد في النص تماما، فيورد كما ورد في النص على نفس الهيئة ولا يطلق الكلام. نعم.
واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات.
غير ما سيقت
فيه من الآيات.
نعم.
كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكر ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مراده أن يبين أن ثمة أفعالا ذكرت على وجه المقابلة لأعداء الله عز وجل، فمنها المكر، قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومنها الاستهزاء. لما ذكر الله تعالى استهزاءهم ذكر أنه تعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا النسيان، النسيان ورد في القرآن منفيا ومثبتا لأنه نوعان، النوع الأول من النسيان هو نسيان الذهول وغيبوبة الشيء، هذا الله تعالى ينزه عنه فلا يغيب عنه شيء تعالى، وهو الوارد في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى على هذا المعنى. النوع الثاني من النسيان يراد به الترك في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، معنى أنه تعالى تركهم، وكما في حديث مسلم أن الله يقول للعبد في القيامة ألم أزوجك ألم أجعلك تملك وتربع، فيقول بلى يا ربي، فيقول فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. لا شك أن النسيان هنا لا يراد به أبدا الغفلة وذهاب الشيء، يعني من الله تعالى يخاطبه مباشرة. فيقول إنها وردت النص على سبيل المقابلة، نسوا الله فنسيهم، فبهذا الإطلاق كما جاءت بهذا التقييد كما جاءت في النصوص فإنك تقيد. وهكذا ما يتعلق بالمكر، ومكروا ومكر الله، وهكذا الخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول فهذه على سبيل المقابلة فتورد كما وردت في النصوص كذا. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن الجهال المصنف ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء،
أي أن الله تعالى أطلقها على نفسه على سبيل أنها أفعال، يقول فقام هذا الرجل باشتقاق أسماء منها، ومعلوم أن الأسماء توقيفية فتؤخذ من النصوص مباشرة، ولا يسمى الله تعالى هكذا من قبل العباد، وإذا ذكر الله تعالى فعلا من الأفعال ولم يتسمى به فإنه يثبت لله فعلا، ولا يشتق الإنسان منه اسما ويسمي الله تعالى به. نعم.
وأسماؤه تعالى كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع.
هذا هو السبب في عدم إطلاقها. يقول السبب في عدم إطلاقها أن المكر والخديعة نوعان. النوع الأول، أولا ما المراد بالمكر؟ هو إيصال الضر إلى الغير من حيث لا يشعر، هذا المراد بالمكر، أن يوصل الضر إلى غيره من حيث لا يشعر. والمكر والخديعة على نوعين، الأول أن يفعل ذلك بمن يستحق، وهذا محمود لأنه يستحق أن ينكر به، ويستحق أن يخادع، ويستحق أن يستهزأ به، فهذا الذي يضاف إلى الله تعالى، لأن هذا محمود قد وقع في موقعه، والله تعالى حكيم لا يوقع الأمور إلا في مواقعها سبحانه وتعالى. النوع الثاني من المكر والخديعة ونحوها أن يقع أن يفعل ذلك بمن لا يستحق، فالله منزه عن هذا سبحانه بحمده، لأنه حكيم يوقع الأمور في مواقعها، ولهذا قال لا تطلق ويؤخذ منها أسماء، بل يقال حيث وردت في النصوص نوردها. فنقول إن الله لا شك أنه يمكر، لكن يمكر بمن يستحق، يخادع من خادع، يستهزئ بمن يستهزئون، هذا المراد. يقول لا تطلق هكذا، فضلا عن أن يشتق منها أسماء، فيقال الله المخادع الماكر، يقول لا يجوز أن يقال مثل هذا، لأن النصوص ما وردت بأن الله تعالى ماكر مخادع، وإنما وردت موردا محددا أن الله يمكر بمن يمكر به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا تأملت النصوص وجدتها وردت هكذا، وإن كان الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إنها قد ترد، ولا سيما المكر، يقول قد يرد مطلقا، لكن الذي يقرره ابن القيم رحمه الله هنا والشيخ حافظ أنها على هذا الذي تسمع، أنها جاءت على سبيل المقابلة فيلتزم حيث ورودها في النص. نعم.
فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهبة والقادمة والرائدة والناسية والقاسمة والساخطة والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن.
نعم، يقول إن الله تعالى يقول لعنهم الله، يقول إن الله تبارك وتعالى يقول وجاء ربك، يقول لا تسمي الله باللاعن وبالجائي ونحوها، ولكن يقول أوردها حيث وردت في النص، لا تشتق أنت أسماء. فإذا قال لعنهم الله لا تقول إن الله من أسمائه اللاعن، ما ورد الاسم هكذا، هو ورد في موضع محدد بأن الله تعالى لعنهم ونحو ذلك من الآيات، أو بأن الله تعالى يجيء في القيامة ويأتي، قل لا تسميه أنت الآتي الجائي، يقول وإنما اقتصر على ما ورد في النص. أما إذا سمى نفسه باسم الحكيم العليم العزيز الغفور السميع، نعم يقول يسمى به تعالى. أما أن يذكر تعالى فعلا ثم تقوم أنت باشتقاق اسم من هذا الفعل وتطلقها على الله، يقول ليس هذا من حقك، لأن التسمية هي لله، الله هو الذي يسمي نفسه، أو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبرنا بأن من أسمه كذا، فإما أن يعلمناه في القرآن وإما أن يعلمناه الذي لا ينطق عن هوى أن ربه تعالى من أسمائه كذا وكذا. نعم.
إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟
لم يصف نفسه بالكيد والمقصود
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق.
نعم.
وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل
العربي توسع أسماء جدا وذكر، ولعل ابن القيم أشار إليه كلام السابق، فذكر أسماء كثيرة على هذه الطريقة، بمجرد أن يجد فعلا يمكن أن يأخذ منه اسما و يطلقه على الله، هذا كما تقدم ليس بصواب. نعم.
فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد.
توحد
بنعم. نعم.
علق عليها؟
لا لم يعلق.
يعني من كونها وحده من التوحيد المصادر. نعم.
كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآيات، بخلاف ما إذا عدت مجردة من متعلقاتها وما سيقت فيه وله. وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله وفي صورة المجادلة اسمان فذكرهما، وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
نعم، قصده أنه لما قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال من أسماء الله رابع ثلاثة سادس خمسة، لأنه توسعا شديدا في هذا الإحصاء. فيقول الشيخ رحمه الله يقول هذا من أكبر المصائب أن يعد أن تعد أسماء الله بهذه الطريقة، لا يطلق أن الله ثالث، أن الله تعالى ثالث رابع ثلاثة سادس خمسة، ومن قال إن هذا اسم من أسماء الله؟ لأنه ورد مقيدا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لهذا يقول لو أنه قال رابع كل ثلاثة بدلا من أن يقول رابع ثلاثة هكذا سادس خمسة، ما جاءت مطلقة هكذا، لكنها جاءت في بيان أن الله تعالى لا يعزب عنه عز اسمه شيء. فإذا كانوا ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو خمسة، فإنه تعالى معهم لا يعزب عنه شيء ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فإنهم سبحانه وتعالى بعلم منه. نعم.
وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة، رابع كل ثلاثة في نجواهم، وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما.
تكلم الآن عن الدلالة، دلالة الاسم تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن وتكون بالالتزام. المثال الذي أعطاك هنا يقول اسم الرحمن يدل على ذات الله عز وجل مطابقة، والاسم هذا يدل على صفة الرحمة تضمنا، لأن كل اسم يتضمن صفة، وعلى الحياة وغيرها التزاما، لأنه لا يكون رحمانا إلا ويلزم ذلك أن يكون حيا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة معا بطريق المطابقة، فيقول مثلا الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق، هذا بالمطابقة، على الذات والصفة معا بالمطابقة. يقول يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ما الفرق؟ يقول على الذات والصفة معا هذه مطابقة، أما على الذات وحدها فهذا بالتضمن، على الصفة وحدها بالتضمن، ويدل على صفات أخرى بالالتزام. فالخالق يدل على صفتين بالالتزام هما العلم والقدرة، لأنه لم يخلق إلا عن علم وعن قدرة، وهكذا. هذا في دلالة الأسماء. نعم.
وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه وهو الآخر، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله، فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
أسماء الله وصفات الله من الله، فهو الذي سمى نفسه وأعلم خلقه بأسمائه سبحانه، وليس الرب سبحانه وتعالى بالذي يسميه العباد، لأنه سبحانه بلا أسماء حتى سماه العباد، حاشا من ذلك سبحانه، هو الذي يسمي نفسه، ولذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم كما قلنا إنما يؤخذ من النصوص، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، إن لذلك إذا سمى أحد الرب تعالى باسم ليس في القرآن ولا في السنة أنكر عليه، لا تسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. فمراده رحمه الله تعالى أن أسماء الله تعالى من الله، كما أن صفاته تعالى منه سبحانه وبحمده، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل الله تعالى هو الخالق، وأسماؤه منه سبحانه وصفاته منه، فلا يقال إن صفات الله مخلوقة، معاذ الله، من خلقها لله عياذا بالله، وهكذا أسماؤه، فهو الرب بأسمائه وصفاته، وما سواه تعالى هم المخلوق. نعم.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذوي
المريسي
على بشر المريسي وذويه، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض، يعني ابن الثلجي، على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق.
برية المعطلة أنهم يقيسون الخالق تعالى بالمخلوق، فصار كلامهم عن الرب وأسمائه وصفاته من هذا الباب الشنيع. لو عقلوا عن الله تعالى أمره لعلموا أن الله لا يجوز أن يقاس بالخلق أصلا. لا شك أنهم لم يثروا على نفي ما أثبت الله إلا لهذا السبب، وهو أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. لهذا إذا قاسوا الخالق بالمخلوق ومعلوم أن المخلوق ناقص، قالوا إن هذا لا يليق بالله تعالى. من أين أتاهم هذا البلاء؟ أنهم قاسوا الخالق في أسمائه وصفاته بالمخلوق. ولو عقلوا عن الله أمره لعلموا أن صفة الخالق لا يمكن أن تكون مثل صفة المخلوق. فالعلم مثلا يقول تعالى في المخلوق: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول تعالى عن علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل يوجد عاقل يقيس هذا العلم على هذا العلم؟ العلم للمخلوقين. يقول تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله فبهذا الشمول، إذا قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأين علم الخالق من علم المخلوق؟ وهكذا سائر صفاته سبحانه، وهكذا جميع أسمائه. فبلية المعطلة أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فلهذا قالوا لا بد أن ننفي الصفات. لماذا؟ وهي صفات كمال. قال: لأنه يلزم منها في المخلوق كذا. قال: هذا يلزم في المخلوق نفسه، أما الخالق سبحانه وتعالى فصفته له، لا يحل أن تقاس صفات الله ولا أسماء الله على صفات وأسماء المخلوق. فإذا قاس أحد صفات الله على صفات المخلوق فقد وقع في محذورين اثنين. الأول أنه وقع في التمثيل الذي نفاه الله بقوله: ليس كمثله شيء. الثاني أنه لا بد أن ينفي، يقول: هذا لا يليق بالله. ما الذي لا يليق بالله؟ المعنى الذي في المخلوق. من قال إن الاسم في الخالق مثل الاسم في المخلوق؟ الاسم في الخالق على أتم ما يكون من الكمال، والاسم في المخلوق على حسب المخلوق بضعفه وعجزه وفنائه. فكونك تقيس القوي المقتدر الذي له جميع وجوه الكمال بالمخلوق الضعيف الذي ينتابه النقص من جميع الوجوه، تكون أنت قد شبهت أولا ثم نفيت. ولهذا قال أهل العلم إن المعطلة شبهوا أولا ثم نفوا ثانيا. ولو أنهم عقلوا عن الله تعالى أمره لعلموا أن ما يتعلق بالله هو على ما يليق به سبحانه وتعالى. لهذا جميع ضلالاتهم في الأسماء والصفات والقدر جاءت من هذا الباب الفاسد، وهو أنهم يقيسون الخالق لهذا المخلوق، يقيسون الخالق بهذا المخلوق. لهذا لما جاءوا لهذا الموضوع، موضوع الأسماء، قالوا فيه هذا القول العظيم الهائل بأن أسماء الله مخلوقة. إذا قلت إن أسماء الله تعالى مخلوقة، فمعنى ذلك أن الخالق كان مجهولا حتى خلقت له الأسماء كما زعموا، ثم عرف بهذه الأسماء. الله تعالى هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المخلوق، وهو الذي أعلم خلقه بأن اسمه كذا وأن صفته كذا قبل أن توجد المخلوقات، وهو سابق سبحانه وتعالى لكل شيء. والأمر الإنسان يعجب، يعجب غاية العجب، كيف يوجد أحد ينتسب للقبلة يقول بهذا؟ فالمعتزلة والجهمية من أفسد الناس عقيدة في هذا الباب، وتسبب قولهم الفاسد في شبه وفي ضلالات وفي زيغ. لو علموا الأمر على جليته عرفوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه في جميع ما يتعلق في ذاته، في أسماء، في صفاته، في شرعه، في قدره. لا يقاس الرب سبحانه على خلقه، لأنك تقيس الذي له الكمال من جميع الوجوه بالذي له النقص من جميع الوجوه، فيكون قياسك على أفسد ما يكون من القياس.
قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر، وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما قال تعالى مسبح لله، ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، وقال تعالى
لم يأمر الله تعالى
أن يسبح مخلوق
يسبح
أن يسبح مخلوق
يسبح مخلوق غيره،
وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم.
حاصل الرد أن أسماء الله تعالى هي مما سمى بها الرب نفسه وليست من تسمية المخلوقين كما ترى، لذا قلنا إنها توقيفية، من هنا فإن الرب تعالى أمر أن يسبح اسمه، فقال سبح اسم ربك الأعلى، فلو كان الاسم مخلوقا لكان هذا أمرا بتسبيح المخلوق، وهذا لا يحل أن يسبح المخلوق. الله تعالى أخبر أن المعبودات للباطل هي التي سميت من قبل المخلوقين، فالمخلوقون جعلوا أصناما مثلا وسموها بأسماء من تلقائهم هم، ترعوها وابتدعوها، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فإذا كانت أسماء الله بزعم الجهمية من تسمية المخلوقين لا من تسمية الرب، لم يعد هناك فرق بين أسماء الله تعالى وأسماء تلك الآلهة الباطلة، وهذا من أشنع الأقوال، لأنه إذا قيل إن أسماء الله مخلوقة فمعلوم أن المخلوقين قد سموا الآلهة بأسماء باطلة، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا قيل هو أسماء الله أيضا مما سمى المخلوقون به ربهم لم يعد فرق عياذا من الله بين أسماء الله وأسماء المخلوق، وهذا قول شنيع جدا يعرف به فساد قولهم إن الأسماء قولهم إن أسماء الله مخلوق. نعم.
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا أن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أن يكون كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم، ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه.
نعم، الله عز وجل سمى نفسه بالاسم لأنه اتصف بصفته، فسمى نفسه بالعليم لأنه متصف بالعلم. أما المخلوق فيمكن أن يقال إنه عليم وهو كذب الكلام، ليس عنده علم. فالرب سبحانه وتعالى أسماؤه لا شك أنها مرتبطة بوصف حقيقي، ولهذا الذي يسمي الله تعالى باسم وينفي الصفة كالمعتزلة يكون كلامهم لغوا باطلا، لأن الله لم يتسمى باسم العليم إلا لأنه يعلم، ولم يتسمى باسم الخالق إلا لأنه يخلق، ولم يتسمى باسم الرزاق إلا لأنه يرزق. فإذا قيل إن الله تعالى هو الرزاق ونفي عنه أنه يرزق يكون الاسم باطلا، معاذ الله من ذلك. فهذه من دواهي المعتزلة والجهمية ومن البلايا التي وقعوا فيها. وهذا الاعتقاد الخبيث عند المعتزلة، مع أنهم في الجملة بادوا وبادت معظم كتبهم، إلا أنه موجود الآن عند الرافضة، وموجود عند الإباضية في عمان، وموجود عند الزيدية في اليمن. وهذا يدلك على أن الفرقة قد تموت، فرق الضالة، أو تضعف، لكن تبقى أقوالها وتؤثر أقوالها. فالفرقة قد يقل أنصارها، بل تقل كتبها جدا، لكن ينتقل، لأن فرق الضلال هذه بعضها داخل في بعض، فينتقل إلى الرافضة قول المعتزلة، وينتقل إلى المعتزلة قول الخوارج، وينتقل إلى المعتزلة قول الجهمية، فهي متداخلة في بعضها، فيؤثر بعضها ببعض. لماذا؟ لأنها مفتوحة. تتميز الفرق الضالة بأنها يمكن أن تتغير. مثلاً الرافضة أوائلهم مشبهة وأواخرهم معطلة، أوائلهم يقولون بقول في القدر ثم أواخرهم يقولون بنفي القدر. فلأجل ذلك وإن قل من يتسمى بالمعتزلي إلا أن فكرهم موجود عند فرقهم، ولهذا يخاطبك الرافضي بهذه العقيدة فتقول له: أولاً هذه ليست عقيدة أوائلكم، أنتم نقلتموها من المعتزلة. ماذا تقولون في المعتزلة؟ يقولون ضلال. يقول: أنتم أخذتم هذا الضلال من المعتزلة، وأوائلكم ما كانوا هكذا، كان لأوائلكم عقيدة غير العقيدة التي أنتم عليها. لأن هذه الفرق تتطور. لماذا تتطور؟ لأن مجمل هذه الفرق يقولها أشخاص، فإذا جاء رجل بقول تبعه بقية الفرقة. فعلى سبيل المثال الشيعة، الشيعة إلى سنوات ليست بالبعيدة كانوا قد عطلوا جميع العبادات بما فيها الزكاة والحج بل الصلاة، قالوا لا نصلي حتى يخرج الإمام. جاء الخميني وبعض المؤثرين فيهم فقالوا: لو بقي هذا المختفي بزعمهم في السرداب بقي 1000 سنة، تبقى المساجد ما يصلى فيها، تبقى الزكاة لا تؤدى، والخمس، يريدون الخمس، تبقى لا تدفع. قال: ندفع الخمس إذا خرج الإمام، نحج إذا خرج الإمام، نزكي إذا خرج الإمام، نصلي خلف الإمام. قالوا: فإذا لم يخرج، وقطعا يعلموا أنه لم يخرج، أسطورة كذب، فهاتوا الأموال لنا، أعطونا الأخماس. فتغير التشيع، تغير الأهل. قبله لما جاء إسماعيل الصفوي من عام 900 ونحوه غير في التشيع تغييرا كبيرا جدا، فتبعه الشيعة. هكذا الفرق الضالة هكذا، بخلاف أهل السنة. أهل السنة لو جاء شخص معظم فيهم ثم قال قولا على خلاف النصوص قيل هذا ابتداع، فإذا قال أنا عالم فيه، إن كنت عالما تغير دين الله عز وجل. العلم يقتضي أن تلتزم بما عليه السلف، هذه مزية قول أهل السنة. لذا قال السمعاني رحمه الله: إنك لتعرف أن أهل السنة على الحق أنك لو نظرت في أولهم وآخرهم على اختلاف بلدانهم وأزمانهم ونظرت في كتبهم لوجدتها على وتيرة في الاعتقاد، لأنهم يتميزون بأن اعتقادهم مأخوذ من القرآن والسنة وهما ثابتان لا يتغيران. أما هذه الفرق فيأتي فيها معظم فيقول بقول فيتبعونه، لهذا يكثر فيهم التفرع، فتكون الفرقة نشأت ثم ينشعب من هذه الفرقة فرقة أخرى ثم تنشعب فرقة أخرى. وهكذا الخوارج تجد أنهم يكونون في البداية على قول ثم يتشعبون وتتميز هذه الفرق إذا هي تشعبت أيضا بأن بعضها يكفر بعضا. فالمعتزلة مثلا كما قال السمعاني 20 فرقة، كل فرقة منها تكفر 19 الأخرى. لماذا؟ لأن هذا يقول بقول وهو معظم فيتبعه ناس، فآخرون يقولون بخلافه فتصطدم هذه الأهواء، لأنها أهواء بشر، فيكفر بعضهم بعضا. ولهذا انظر مثل الخوارج، الخوارج يكونون متجهين إلى وجهة معينة ثم ينشعبون في أثناء القتال، فيعود بعضهم على بعض بالقتال فيما بينهم، ثم من هذه الشعب نفسها تنشعب شعوبها أخرى. ولهذا الخوارج الذين كانوا زمن الصحابة رضي الله عنهم كان من أشهرهم نافع بن الأزرق قاتله الله، ومن أشدهم وهو ممن يقول بقتل حتى الأطفال، يرون قتل حتى الأطفال، وهذه من دلائل سفه الخوارج وقلة فهم، لأن الطفل لا يقتل حتى لو كان ابن أكبر عدو للإسلام، لا يقتل بتاتا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد، لكن خارجي خارجي لا يفهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ماذا يفعلون؟ يقتلون الطفل. الطفل لا يقتل لو كان أبوه أكبر ملحد على وجه الأرض، بتاتا لا يقتل. وكذا النساء لا تقتل إلا لو حملت السلاح أو آخر، لكن الأصل أن النساء والأطفال لا يقتلون بتاتا. فأتى نافع بن الأزرق فقتل الأطفال، وكتب لابن عباس رضي الله عنهما يستفتي، لأنه كان يستفتي ابن عباس بعض الأحيان، فقال ابن عباس: إن علمت من هؤلاء الأطفال ما علمه الخضر الذي أوحى الله تعالى إليه بقتل فاقتل الأطفال. مستحيل أن تعلم، لا يوحى إليك ماذا سيكون عليه هذا الطفل، فلا يحل قتل الأطفال. فقتلوا الأطفال، ثم استحل الأموال. إن شعب منه ابن إباض، زعيم الإباضية الموجودون الآن، الموجودين الآن في عمان، وخالفه وكفر بعضهم بعضا في مسألة القتل، لكن ابن إباض في مسألة أخذ الأموال، لكن ابن إباض الذي يتورع عن الأموال يقتل الناس، والقتل أعظم من التورع. عجب تورع هؤلاء الخوارج، يتورع عن المال ويستحل الدم. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، لأن معلوم أن الدم أشد، فتورع عن اليسير واستحل العظيم. إن شعب منه نجدة الحروري، فسمي هؤلاء بالنجدات، وسمي هؤلاء بالإباضية، وخالفهم الصفرية، وصار مع نافع بن الأزرق الأزارقة، وهكذا، لأنها فراق مفتوحة دائما يتشعب فيهم الخلاف، فتنشعب مع كل شخص طائفة ثم تقاتل الطائفة الأخرى، كما قال ابن وهب المنبه رحمه الله تعالى: يجتمع على كل فرد منهم 10,000 يدعي هذا الفرد أنه الإمام، فيجتمع على آخر 10,000 يدعي أنه الإمام، ثم يقاتل بعضهم بعضا. وهذه سنة الخوارج، خوارج هكذا أهل القتال، ولكن بعيدون عن العلم. وهكذا المعتزلة، المعتزلة في الأصل أعداء للجهمية، لكن دخل عليهم قول الجهمية فصل، وإلا في الأصل أنهم أعداء للجهم، لكن لأن هذه الفرق فرق غير مؤصلة، لا مبنية على كتاب ولا على سنة، مبنية على قول شخص، فإذا ذهب الشخص أو نافسه آخر انشعبت. فلهذا سمعت مثل هذا الكلام العظيم الفظيع في الله عز وجل، في أن يقال في أسمائهم مثل هذا القول العظيم. لهذا رد عليه الدارمي: أزل الله له المثوبة وأحسن الله إليه. الدارمي تفرغ للرد على بشر وعلى الجهمية، وكما قال رحمه الله، قال الدارمي: نقمة الله على المريسي، أن الله جعله نقمة وبلية، فتسلط على المريسي وأحسن ما فعل، فرد عليه وبين ما عنده من إلحاد وفساد قول. الحاصل هذا الكلام العظيم الهائل الذي يقال في الله أساسه من الجهمية، أخذته المعتزلة، ثم تأثرت بهم الرافضة والإباضية والزيدية، ثم انشعب قول منهم وأثر في الكلابية، الكلابية ورثتهم الأشعرية والماتريدية، وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقولات الجهم: فلذا توارثت الطوائف قوله، تقاسمت الطوائف قوله، وتوارثوه إرث ذي سهماني، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكره. فالجهم خبيث من أخبث من خرج في الأمة، قوله مع أنه له أعداء انشعب قوله فأخذت به طوائف من الخوارج، وأخذت به طوائف من المعتزلة والأشعرية والماتريدية، إذا وكذلك المرجع الغلاة. إذا تأملت قوله وجدت قوله كما قال ابن القيم رحمه الله: توارثوه إرث ذي سهماني، كأنه أب وهؤلاء أبناؤه، كل واحد أخذ نصيبا من إرثه. قال: لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث، يعني أهل السنة يعني أهل السنة وعسكروا القرآن، لأنهم على اتزان في المعتقد. وبيأتينا شخص نقول الله هذا رجل عالم، ماذا نعتقد؟ ما في أحد يقال ماذا نعتقد، العقيدة قبلك. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما نازعه خصومه وقالوا إنك على عقيدة أحمد، قال المذهب السلف قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة ومالك والشافعي. المذهب مذهب أهل السنة والجماعة مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم، ما ينظر إلى عالم من العلماء ثم يتبع في العقيدة. ولهذا لا يمكن أن يقال اعتقدوا كذا، فإذا قيل لماذا نعتقد لأني أقول كلكم الآن اعتقدوا، قولك مرمي به في وجهك، من أنت حتى نعتقد؟ كلامك كلام الله وكلام رسوله حتى نعتقد؟ اعتقدوا ما أقول، ومن أنت حتى نعتقد ما تقول؟ بل أنت باعتقادك هذا أنت مبتدع، لأن الاعتقاد قبلك، والاعتقاد بحمد الله ومنة الثابت في القرآن وفي السنة وفيما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لسنا بحاجة إلى أحد يخترع لنا اعتقادا، ولهذا الاعتقاد عند أهل السنة راسخ. أما الاعتقاد عند الفرق فعجب عجب عجاب، يتطور ويتغير بحسب ما يأتي شخص يرون له نوعا من الإمامة، تجد أن متقدميهم غير متأخرين، ويحصل عندهم عدة مدارس تنشأ. فلأجل هذا تسمع هذه الأقوال البغيضة الخبيثة نسأل الله العافية أنها تتعلق بباب عظيم، باب الأسماء والصفات، لأن هؤلاء على هذا الحد من الجرأة قاتلهم الله أن يكون. نعم.
بسم الله. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض.
نعم، هذا يصح بحق المخلوقين، قد يسمون بأسماء كذب لا يستحقونها، كأن يسمى الحقير بالعزيز، يسمى البغيض الذي يبغضه الناس كلهم يسمونه بالحبيب، يطلق عليه اسم الحبيب، اللئيم يسمى بالكريم. يقول نعم، هذه أشياء تقع في المخلوقين أن يسموا بأسماء كذب، أما أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنها حق على حقيقتها، ولا شك أنها على أتم ما يكون من الحسن. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وكلمة الحسنى اسم تفضيل، فهي قد بلغت في الحسن أكمله وأعظم ما يكون من الحسن. فعلمنا بذلك أنها من جهة المطابقة أسماء الله أنها على أتم ما يكون من الصدق والمطابقة التامة لما تضمنه الاسم من الكمال. فمن قاس اسم الله عز وجل الذي هو على أكمل ما يكون من الحسن باسم المخلوقات فهو أجهل بالله من كل جهول. فإذا قال قائل كما سيأتي في قول الجهمية يقولون إن العبد يمكن أن يسمى باسم ويخالف، هذا مرة أخرى من قياسكم الخالف على المخلوق. هذا في المخلوق، المخلوق قد يسمى مثلاً بالمبارك وهو على أشد ما يكون من البعد عن البركة، قد يسمى بالحكيم وهو على أشد ما يكون من الجهل، لا يقال هذا في الله عز وجل. أنتم تقيسون أسماء الله على أسماء المخلوقين لأنكم تقيسون الرب على العبد. نعم.
وأسداً وحماراً وكلباً وجدياً وكليباً
وجدياً
وكليباً وهراً وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في موضع ثم استوى على العرش الرحمن.
نعم، لأن قال في الموضع الأول الله الذي خلق السماوات والأرض، قال ثم استوى على العرش، في الموضع الآخر قال ثم استوى على العرش الرحمن. فأسماء الله ينبغي أن يعلم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما دلت عليه من المعاني. ولذا فإنها بالاعتبار الأول تعد مترادفة. لماذا تعد مترادفة؟ لدلالتها على مسمى واحد وهو الله، وبالاعتبار الثاني فهي متباينة لدلالة كل اسم على المعنى الخاص به. أعظم هذه الأسماء على الإطلاق اسم الله سبحانه وتعالى، وهو موصوف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لهذا يوصف اسم الله عز وجل، يوصف بجميع الصفات. فأجرى الله تعالى هذه الأسماء في هذه الآية، أجراها صفات الله تعالى، لأن هذا الاسم العظيم هو أعظم هذه الأسماء. والأسماء الأخرى أسماء لله عز وجل، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قلت يا رحمن أو قلت يا رحيم أو يا جبار أو يا كريم أو يا الله، هو الله سبحانه وتعالى واحد سمي بهذه الأسماء، كما تقدم معنا إن لله 99 أسماء. نعم،
لأنهما بمعنى بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمام
يعني لو كان كما ادعى من أن أسماء الله مخلوقة، نعم،
يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان
المريسي كسر الميم،
كسر الميم مش
نعم، بلدة أظن اسمها المريسة. نعم،
أنا عندي بالضم إيش؟
لا لا أظنها بالكسر.
وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب، لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا.
نعم، هذا كله واضح. الذي يكتب اسما في ورقة ويحرقه إنما يحرق الخط والورقة، أما صاحب الاسم فلا يحترق، هذا أمر لا يخفى. ومع ذلك يقول هذا الغبي الجهمي، يقول هذا من الأدلة. فمن كتب اسم الله مثلا في ورقة وأحرق هذه الورقة فإنما يحرق الورقة والخط، أما الرب تعالى فهو بكماله على العرش. وهذا واضح حتى في المخلوق، لو أنك كتبت اسم فلان وأردت أن تضره ورميت اسمه في نار، هل يحترقه؟ لا يحترق. الذي يحترق الخط ويحترق الورقة التي كتب فيها الخط. فتأمل كيف يستدل هذا وأمثال لهذا، يقول هذا لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني أن دليله دليل، الذي يظنه يتوهمه دليل، توهمه دليل ليس بدليل، لذلك هو لا يدري ما الذي يقوله وما الذي ينطقه. نعم،
وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد، وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه. وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول تعالى: إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله تعالى وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم، فقال إني أنا الله رب العالمين، ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا.
لا شك أنه لا يحل أن يقول أحد من المخلوقين، لا جبريل ولا محمد عليهما الصلاة والسلام ولا غيرهما، لا يحل أن يقول إنني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين، لا يمكن بتاتا أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله سبحانه، إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل يمكن أن يقول هذا أحد غير الله تعالى؟ القرآن كلام الله، الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده، فقوله إنني أنا الله لا يمكن أن يقوله غيره سبحانه. ولو قاله مخلوق لكفر بلا شك، لو قال مخلوق عياذا بالله قال إنني أنا الله مش يقول، يكون كافرا بلا ريب. ولهذا هذه الكلمة لا شك أن الله هو الذي تكلم بها. جبريل ماذا عمل؟ جبريل سمع القرآن من الله وأبلغه محمدا عليهما صلاة الله وسلامه. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ أمين على هذه الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغنا عليه الصلاة والسلام. أما الذي تكلم لا شك أنه الله جبريل، قال تعالى نزل به الروح الأمين، أمين على ما أؤتمن عليه من الرسالة، فأخذ فسمع القرآن من ربه تعالى فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره به، ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس، ولهذا هو كلام الله. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. لكن من لم يجعل الله له نورا كهؤلاء الجميع، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى.
نعم، الآن لماذا كفر فرعون؟ لأن قال أنا ربكم. فإذا قيل إن قوله إني أنا الله قول مخلوق، لماذا كفر فرعون؟ إذا كان قوله إني أنا الله رب العالمين لم يقلها الله، قالها مخلوق من المخلوقين، لماذا إذن كفر فرعون لما قال إني أنا، لما قال أنا ربكم الأعلى؟ فالذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا وقال إني أنا الله رب العالمين هو الله. لهذا لو قالها مخلوق عن نفسه قال إنه هو الرب لأنه بلا شك يكفر، كما كفر فرعون بقوله أنا ربه. نعم.
فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غلطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء
إن الفقهاء منهم ليس من الجهمية التقدير، فإن الفقهاء على يقين منهم يعني يعلمونهم، لأن أهل البدع والضلال قد يغررون بأهل الجهل من العامة وغيرهم، فيقول رحمه الله تعالى إن مر قولكم هذا على العامة وعلى الجهل، أهل الفقه وأهل العلم والدراية على يقين بأنكم على باطل. هذا معنى.
نعم. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ فجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم له أجسام دونه
فإن قلتم
لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه، فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها.
نعم، لما كانت أسماء الله تعالى وصفاته منه سبحانه، أسماء الله من الله صفات الله من الله، لم يحل أن يقال إنها مخلوقة كما تقدم. فلو قال أحد ذلك لزمه أن يجيب على هذا الإراد على هذه الأسئلة، من الذي خلقها؟ قلت إن أسماء الله مخلوقة، من الذي خلقها لله؟ وهكذا صفاته، وكيف خلقها؟ مستعان اللوازم الشنيعة لمن قال بهذا ظاهرة. فأسماء الله وصفات الله من الله تعالى، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل الله عز وجل هو الرب بأسمائه وصفاته وما سواه فهو المخلوق. فإذا قيل إن من الله تعالى شيء مخلوق أسماؤه أو صفاته لزمت عياذا بالله هذه الأسئلة، من الذي خلقها له؟ كيف خلقها؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكما قال الله لا إله
المسمى نعم وكما قال نعم
وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، كما قال تنزيل الكتاب من الله، كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه، إلى أن قال وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي. وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه، ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين.
فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم، هذا الظاهر بالرفع.
فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه.
هذا استدلال عظيم جدا هذا الموطن من الله، يقول إذا كان آدم لم يعلم أسماء المخلوقين حتى علمه الله إياها كما هو نص الآية، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا. من الذي علم آدم؟ علمه الله. فإذا كان آدم لم يعلم أسماء المخلوقين حتى علمه الله تعالى أسماء المخلوقين، فكيف يعلم المخلوقون أسماء الله دون تعليم الله لهم حتى يخترعوها لله ويسموا الله تعالى؟ المخلوقون لم تعرف أسماءهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه الأسماء كلها مكبرها ومصغرها حتى القصعة والقصيعة، لأن الله تعالى علمه أسماء كل شيء. وقبل ذلك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، الإنسان لا يعلم، لولا أن الله تعالى علمك لما علم، فكيف تكون أنت الذي تسمي الله؟ سبحان الله عما تقول الجهمية. يقول إذا كانت أسماء المخلوقين لم يعلمها آدم حتى علمه الله، فكيف يسمي المخلوقون الذين لا يعلمون إلا ما علمهم الله، كيف يسمون الله تعالى بأسماء ويضيفونها إليه فيتسمى بها؟ لولا أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه ثم أعلم المخلوقين بأسمائه سبحانه وتعالى. نعم.
وكان بدء علمها منه، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة، وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا، ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه، قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلامه رحمه الله.
الزيغ تقدم أنه من خلال قياسهم الخالق على المخلوق، ثم أعلم أن أهل البدع عموما من أجهل الناس بالنصوص، يجهلون النصوص جهلا عظيما. ولهذا يقولون مثلا في الرؤيا يقول ليس فيها الا حديث واحد، لانهم لا يعلمون ان حديث الرؤيا تبلغ 30 في الصحابه فقط رضي الله عنهم، تلقاها عنهم جيل التابعين كثرت فيهم ثم اتبع التابعين ومحل اجماع. احاديث الحوض انكروا الحوض، ما هناك شيء اسمه حوض، مع ان احاديث الحوض متواتره، انكروا الشفاعه مع انها في القران ومع ان احاديثها في السنه متواتره. فيجهلون اشياء كثيره جدا، حتى قال شيخ الاسلام ان بعضهم تورد عليه الايه فيقول لم يثبت هذا الحديث، يظن الايه حديثا، يظن ان الايه حديثا فيقول هذا الحديث ضعيف. هذه ايه كتاب الله عز وجل تتصدر للتصنيف والتاليف وانت لا تدري انها ايه، ثم تقول انها حديث ضعيف. اذا لم تستطع التفريق بين القران وبين السنه حتى قلت في كلام الله تعالى انه حديث ضعيف، لانك تجهل انه ايه من كتاب الله عز وجل، فكيف تتصدر للتاليف والتصنيف؟ ولهذا يا اخوه كثره التصنيف ليست دلاله خير، ليست علامه خير ابدا، لان التصنيف ينبغي ان يكون من قبل اهل العلم. اما ان يصنف بعض الاحيان اناس هم صغار، ولعل الواحد منهم لا يعرف التفريق يعني بين صحيح الحديث من ضعيفه، ما المنسوب للنبي عليه الصلاه والسلام من المنسوب لغيره، ثم يؤلف كتابا ويجد مالا ويطبعه، فتجد فيه العجب العجب الذي يقتضي وجوب جمع هذا الكتاب واحرامه. هؤلاء صنفوا من الجهميه والمعتزله، وساعدت دوله المعتصم والمامون والواثق، ساعدت هؤلاء حتى ان بعضهم الف نحو من 200 كتاب الواحد منهم، فانتشر الشر انتشارا عظيما جدا على يد هؤلاء. الا فمن المعلوم ان التصنيف والتاليف والخطابه والتعرض لايات القران ليس بالامر الهين، امر كبير الخطوره. ولهذا لما جاء لعمر رضي الله عنه رجل وقال ان رجلا بالكوفه، اظن في الكوفه، ابن مسعود، نعم، ان رجلا بالكوفه يفسر القران، اغتاظ جدا يقول الراوي حتى انتفخ من شده الغيظ عمر. فقال له القائل هذا، قال انه ابن ام عبد، يعني ابن مسعود. فقال ويحك سريت عني، انه كنيف ملئ علما. خاف عمر ان يكون يعني بلغت الجراه بالناس ان يجلس الواحد منهم في المسجد يفسر القران. قال من يجرؤ على هذا؟ فلما قيل انه ابن مسعود قال مسعود يستحق لانه ملئ علما. فالذي حدث ان هؤلاء، ولا يزال التاليف والتصدر والكتابه للاسف الشديد سواء في الصحف او في المقالات او حتى في بعض ما كتب والف وطبع، وبعض من يقابلون، لا شك انهم من الجهله. ولهذا جاءت هذه الضلالات من هذه الزاويه. ولهذا قال ربيعه رحمه الله ان بعض من يفتي أحق بالحبس من اللصوص، بعض من يتصدرون للفتوى يستحقون أن يحبسوا أشد من حاجة اللصوص للحبس، لأنهم ليسوا أهلا. اللص قد يسرق المال، لكن هذا يضلل الناس تضليلا عظيما في دينه. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعلم أن الخلل يأتي من أحد طريقين، إما من الجهل وهو كثير جدا فيهم كما ذكرنا بعض الأمثلة، وإما والعياذ بالله من عناد الحق والمكابرة ورد الحق و الضرب به عروة الحائط، وهذا موجود إلى ساعتك الآن. الآن هناك أمور واضحة جلية جدا في غاية الوضوح الآن، لا يشك فيها. الآن قضايا المرأة، ما الذي في قضايا المرأة الآن غير واضح؟ الاختلاط بالرجال غير واضح؟ واضح في النصوص حرمته، وفي الواقع بلاياه وما حدث. ومع ذلك لا يزال بعضهم يقول في النصوص ما يدل على أن الشرع جاء باختلاط المرأة بالرجال، سفرها بلا محرم. النصوص جلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رجل في غزوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق حج مع امرأته، أهدر الغزو كله في سبيل الله زمن محمد صلى الله عليه وسلم، قال ارجع وحج مع امرأته. أمور كثيرة جدا، يعني هل هذا كله خافي؟ هل هذا كله غير واضح؟ نصوص جلية في الصحيحين، بعضها نصوص في القرآن. هذا يسخر بعض من لا يستحي، يسخر من كلمة المحرم، تحدثون عن المحرم والمحرم، أنكم أشغلتمونا بالمحرم، المرأة حرة ينبغي أن تكون بلا محرم. قضايا المرأة بهذا الخفاء ليست بهذا الخفاء، لا تستطيع أن تتزوج إلا بإذن ولي، ولو لم يوجد ولي ومات أولياؤها لا تستطيع أن تزوج نفسها، يزوجها الحاكم. نصوص واضحة جدا، لا تسافر إلا مع ذي محرم، ليس لها الولاية على نفسها بحيث تستطيع أن تتزوج من دون ولي وأمور كثيرة، ومع ذلك اسمع ما يقال في المرأة. هل كل هذا خفاء في أحكام؟ لا والله، عناد وضرب للنصوص عرض الحق بلا شك، تأسياً بأعداء الله من الغربيين ونحوهم. فيتصدر للكتابة إما جهال وإما معاندون للحق، فلهذا يفشو الباطل. هذا الباطل الذي تراه الآن هو الذي كان زمن الجهمية، لكن الجهمية جعلوا موضوعهم هو الله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. ما كانوا يتصدروا قضايا المرأة وغيره كما يفعل الليبراليون وأذنابهم وأمثالهم، لا، كانت الأمور أصلاً لا تثار، كان الجميع مثل هذه المسائل يتفق فيها على أمرها، لكن جعلوا الرب موضوع عظيم جداً، جعلوه موضوعهم نسأل الله العافية والسلامة، ولهذا خبطوا هذا، خبصوا هذا التخبص. نعم. ما في أحد من أهل العلم يحصرها فيما أعلم. ابن حزم رحمه الله تعالى له غرائب، له غرائب عفى الله عنه، ليست في هذه فقط، لكن أهل العلم الذين يعني، وعنده أيضا تخبيط في تخبيص كثير في موضوع الأسماء والصفات، تأثر بالمعتزلة وإن كان فقيها وله يعني اجتهاداته ومن أهل العلم ودراية، لكن عنده غرائب شديدة جدا. تجد جملة من الأشياء التي بعض الأحيان ينفرد بها مخالفا ما عليه يعني أهل العلم، لكن أهل العلم الراسخون الذين يعون هذه الأمور يعلمون علما تاما أن قوله إن لله 99 ليست على سبيل الحصن. أنا في الحديث الآخر كما تقدم معنا، أو سميت به نفسه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم إن النصوص أكثر، الأسماء في القرآن والسنة أكثر من 99، فماذا تفعل إذا جمعت أكثر من 99؟ فليست محصورة في 99 بلا شك. لا بس صحيح، لا، منه بدأ يتكلم به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان حين يسرى على المصاحف فلا يبقى فيها سطر ولا يبقى في الصدور منها والعياذ بالله شيء، ثم يصبح الناس لا يجدون حتى في المصاحف لا يجدون فيها صدورا، إذا فتحها لا يجدون كلاما مكتوبا، وهكذا من كان حفظها يزول من صدره، فإليه إلى الله تعالى يعود. نعم.